بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فأهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة من العلم والبيان في القرآن الكريم. وفي بداية الحلقة نرحب بأستاذنا الفاضل أستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح هلال، عميد كلية القرآن جامعة الأزهر فرع طنطا.
اهلا بك وسهلا، والحمد لله على سلامتك في هذا اللقاء المبارك ان شاء الله.
الله يسلمك. والحقيقه طبعا الحلقه الماضيه يعني لم اكن موجودا، ولكن الحقيقه استمعت الى الحلقه من خلال بعض المواقع الالكترونيه على شبكه الانترنت يعني، والحقيقه سعدت ايام سعاده بما ذكر في الحلقه من معنى للسمع في القران الكريم، ولماذا سبق السمع البصر في كل القرآن تقريبا ما عدا الآيات التي تتحدث عن الآخرة، ومعنى سمع واستمع وأنصت، والفروق بين هذه الكلام بكلام دقيق. والحقيقة الكلام اللي قاله الدكتور سامي في الحلقة الماضية له ارتباط علمي كبير جدا، يعني الكلام كله كان كلاما دقيقا، حتى أني ظننت أن الدكتور سامي متخصص في الطب.
لا عفوا، لا لا لا.
يعني ده في الحقيقة، فبرضو يعني محتاج من حركة الدنيا ملخص عن الحلقة السابقة كمقدمة عشان نقدم الناحية العلمية إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. في الحقيقة يعني لا تكتمل السعادة العلمية إلا إذا اجتمعنا سويا في هذا الإطار العلمي الذي نسأل الله أن يتقبله منا جميعا.
أمين.
والبرنامج حقيقة العلم والبيان هو يعني قائم على الأمرين، على العلم وعلى البيان، ولا يكتمل البيان من غير علم، ولا يعلو العلم إلا بالبيان.
صح.
من أجل هذا كان الحديث في اللقاء الماضي حول حاسة السمع. والعجيب وأنت عندما تقرأ في القرآن الكريم عن حاسة السمع لابد وأن تنطق بكلمة سبحان الله.
سبحان الله
حقيقة، يعني شيء لافت للانتباه الآية القرآنية عندما تتحدث عن الحواس في الإنسان عموما، وصدق الله وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ويوم أن تقرأ القرآن بإمعان لا يمكن أن يخطر ببالك إلا أن هذا الكتاب الله جعله كتابا عالميا. بمعنى يوم أن أرسل الله رسولنا صلى الله عليه وسلم لأول ما أرسل إلى قومه وأنذر عشيرتك الأقربين، والقضية كانت قضية صراع حول الأصنام والأوثان، ما كانت القضية قضية بحث عن علم سمعيات وبصريات وعلم أجنة، ما كان هذا يعني هو الإطار الذي يبحث عنه. لكن المعنى القريب هو قصة العقيدة، وده مطلب أساس ولا شك في هذا، لكن القرآن الله أراد أن يعلمنا بأنه هو الكتاب الخاتم الذي سيبقى على مر الأزمان والدهور. عندما يتحدث القرآن عن السمع وجدت ان الحديث ارتبط يعني في محورين، المحور الاول عن الاله، والمحور الثاني عن القوه الفاعله.
طيب
يعني خلينا نتعبر بتعبير العلمي عندنا، وانت مشكورا لك التعبير الطبي
ان شاء الله.
في عين واذن،
صح،
وفي سمع وبصر.
ايوه،
دائما القران يستخدم التعبير عن الحاسه، عن الاله وعن الجارحة.
تمام.
العين جارحة
طبعا،
والأذن جارحة.
تمام.
السمع قوة. والبصر أو الإبصار قوة.
تمام.
المعنى الظاهر الذي يبحث عنه أو الذي يتكلم عنه القرآن في الحواس الظاهرة أو في الجوارح هو يوم تشهد عليهم مثلا ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، ده كلام عن الجوارح.
تمام.
دي قصة. لكن عندما يتكلم القرآن الكريم في قصة السمع كسمع، وهو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، لاحظ الإنشاء، أنشأ لكم السمع، مرة ثانية أو في أخرى أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار. في الحلقة الماضية كنا تكلمنا عن الأذن وعن السمع، وأنا قلت إن كلمة سامعة سين والميم والعين.
تمام.
وأنا عندي كلمة أذن ألف وذال ونون. أصحاب اللغة يكون تماما إن السين والميم والعين دي لها مخارج
خاصة. يعني.
خاصة.
تمام.
اللسان والشفة
والحلق.
تمام. وطالما أنا بتكلم على مخارج عند علماء اللغة، المخارج دي للحروف المنطوقة.
تمام.
إذا وضح تماما من هذه التكوينة أن السمع للقول.
تمام.
أن السمع للقول. طيب أذن ألف وذال ونون. لاحظ أن ألف حرف قوي.
تمام.
والذال حرف له مخرج وصفة ذلقية يعني لها أكثر من، والنون حرف لين. يعني تركيبة لغوية، وده معروفة عند علماء اللغة إنه دي صفات الحروف. السمع هنا الصورة بتاعت أذن ولا أذن ولا التركيبة دي كلها، أنا متصور إن القرآن لما استخدمها ولها دلالة. ألف طويلة وذال والنون المحفورة دي اللي لابد إنها تكون لها دلالة لغوية عند علماء الطب.
تمام.
ده اللي كنا في الحلقة الماضية كنا بنتكلم فيه، إنه القرآن اختار لفظ أذن واختار لفظ سمع واختار لفظ عين واختار لفظ بصر.
تمام.
ورسمة العين تعطي تصور للجرح، رسمة الأذن والله أعلم، وأنا قلت كان في الحلقة الماضية أنها تعطي تصور تركيبي.
والحراج بتقوله ده موجود علميا بالضبط.
يعني
إحنا هنقوله، بس معنا اتصال من الأردن. أبو محمد من الأردن، سلام عليكم.
عليكم
السلام. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وعليكم السلام ورحمة وبركاته. تفضل.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا وإياكم جميعا علماء قناة الرحمة على الحق الذي يرضيه.
آمين يا رب.
وأن يجمعنا على حوض الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
آمين يا رب.
بداية شيخي العزيز وأخواننا، أهلا بكم ومرحبا بكم، وأسأل الله أن يجزيكم خيرا ويجزي العاملين على هذه القناة خيرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وما اتصلت عليكم إلا أن أقول سبحان الله والحمد لله، لأن الله خلق فسوى وقدر فهدى، فلا بد أن جميعا نستعمل هذه الجوارح وهذه النعم في طاعة الله عز وجل. وأقول لنفسي وللمشاهدين، ماذا لو أغمض الإنسان عيناه وتذكر نعمة الله عز وجل، نعمة البصر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتنا وإياكم على الحق الذي يرضيه.
أمين.
وبلغ سلامي لجميع العاملين في هذه القناة الطيبة المباركة، ولفضيلة الشيخ محمد حسان وفضيلة الشيخ محمد الزغبي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. اتفضل حركة.
فالتصوير بنية الكلمة لها تصور دقيق في التركيب الفسيولوجي كما تسمونه أنتم في علم الطب. فده من الإعجاز، إن ربط بين أذن وأذن وسمع وبين بصر وعين. أنا مصور إن إحنا محتاجين في الحلقة دي إن حضرتك توضح لنا مدى انطباق التركيبة اللغوية على الواقع التركيبي للحاسة وللجارح. لأن قصة الأذن، يعني علماء اللغة يقولون ماذا؟ هي مأخوذة من أذن القد. من أذن القد. وأذن القد ده شيء خارج، له يعني له اتصال داخلي وله بروز خارجي. أذن القد هكذا، له اتصال
صح
داخلي وله بروز خارجي. ده المعنى الحاضر في الأذن، أنها لها منظور خارجي ولها اتصال داخلي. معنى ذلك إنه اللغة العربية لما بتوظف الحروف في التصوير الأدائي، متصور تماما إن ده لا ينطقه أو لا، يعني لا يمكن إلا أن يكون ممن له الخلق والأمر.
جزاكم الله خيرا. الحقيقة أنا مستمتع بهذا الكلام، مش مجاملة، يعني ده حقيقة، لأن الكلام ده هو بالضبط هو اللي قاله الطب، ولم يخرج عن هذا. وأنا دايما أقول إن كلاهما من مشكات واحدة، فلا يمكن أن يكون هناك تعارض. لكن أنا هبدأ بفيلم كده الناس بس تشوف كيف تعمل الأذن، عشان لما نتكلم على يعني هنشوف الأذن بس بتعمل إزاي، وإزاي الأصوات بتتجمع، وإزاي بتروح. يعني ده فيلم للأذن. آه يعني معنا فيلم للأذن. الأذن زي ما احنا شايفين بتعمل في موجات صوتية، طبعا بتعمل في موجات صوتية زي ما احنا شايفين على الشاشة كده، في موجات صوتية اللي هي بتتحرك دي، بتيجي من الجنب دي كده، بتشير عليها بالسهم، دي موجات صوتية، والموجات الصوتية بتدخل للأذن الخارجية وبعدين تحرك عظام في الأذن الداخلية، ثم هذه هي القوقعة اللي منظرها بيكبر قدامنا ده. والقوقعة دي فيها سائل من الداخل، السائل ده بيحول الموجات الصوتية إلى موجات كهرومغناطيسية يحملها عصب الأذن، عصب الأذن بيحملها إلى مراكز السمع اللي موجودة في المخ. يبقى إحنا عندنا زي ما حضرتك قلت بالظبط آلة بتسمع، لكن الآلة دي لابد تكون متصلة بمراكز جوه المخ لتعقل السماع، يعني لتعقل السماع. فالعلماء بيقولوا، علماء الطب، إن السماع على أنواع ثلاثة: واحد بيسمع صوت فقط، وبعدين إنسان بيسمع صوت ويعي هذا الصوت يفهمه، عشان يفهمه لازم يروح لمراكز المخ، والحاجة الثالثة إنه يحرك هذا الصوت إلى رد فعل أو فعل. بمعنى لو أنا سمع طيارة مثلا جاء دلوقتي بصوت عالي، هلتفت عشان أبصلها، فاستخدمت معايا كمان العين. سمع صوت مثلا انفجار قوي، ههرب من المكان، فاستخدمت حاسة الرجل والجري والكلام ده مع الحقيقة القرآن ذكر الثلاثة دولة، وبرضه هنعوز تعليق حضرتك على الكلام ده. يعني القرآن ذكر الإحساس المجرد بالصوت بلا فهم، يعني إن الإنسان يسمع صوت بس مش مستوعبه، سواء قصدا أو مرضا. يعني ممكن الواحد مش عاوز يستوعب الصوت، مش عاوز يفهمه، يعني ممكن يكون قاصد إنه يفهم، إنه لا يفهم هذا الصوت. فالقرآن يقول: مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ده إنسان في صوت لكن هو لم يعي هذا الصوت، وفي الإحساس بالصوت مع الفهم الإنسان، وده يبقى إذن وصل لمراكز المخ. الترجمة إلى عمل دي المرحلة الثالثة، أو الترجمة إلى فعل، مش لازم يكون عمل، يعني ممكن يكون إيمان، ممكن يكون الترجمة إلى عاطفة. فالحاجة الثانية الإحساس بالصوت مع الفهم، بقى هو فهم. وربنا سبحانه وتعالى يقول: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، هم سمعوه ثم يحرفونه من بعد ما إيه؟ ما عقلوه، فعقلوا الكلام لكن لم يتحول إلى إيمان، ما دخلش المرحلة الثالثة. والإحساس بالصوت مع الفهم بقى بالإضافة إلى الإيمان والطاعة أو الامتناع عن الإيمان والطاعة، يعني ممكن سمع بس بيعمل. ربنا سبحانه وتعالى يقول: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، استجابوا لما سمعوا. ويقول سبحانه وتعالى: وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وهذه المعاني الثلاثة لكلمة السمع تتوافق مع ما هو معروف في علم وظائف الأعضاء. زي ما حضرتك قلت في مرحلة التعرف على الصوت، يبقى في مرحلة أولى اسمها التعرف على الصوت والتي تتضمن الإحساس، وأهل الطب بيسموها ساوند بيرسيبشن، استقبال الصوت، هو استقبل الصوت. المرحلة الثانية مرحلة تمييز الصوت، اللي هي بتروح بقى لمراكز المخ، أبقى عارف إن الأستاذ دكتور سامي هو اللي بيتكلم، أنا عارف صوته وحفظه وله عندي في الذاكرة حاجة مسجلة عندي، فأنا عارف إن الصوت ده، عارف إن ده صوت طيارة، عارف ان ده صوت مثلا سيارة، عارف ان ده صوت، يعني كل ده بميزه في مراكز المخ، فبيسموها ساوند ديسكريمينيشن اللي هو اهل الطب يعني اللي هو تمييز الصوت. المرحلة الثالثة بقى بتحتاج وظائف المخ العليا، ان انا احول هذا الكلام الى عاطفة او الى تصرف او الى عمل. يبقى هي دي المراحل السمع الثلاثة اللي احنا شفناها في الفيلم. يبقى دي المراحل الأولى. برضو عاوزين تعليق حضرتك على الكلام دوت، لأن انت حضرتك الحلقة اللي فاتت حقيقة عجبني جدا ان حضرتك فرقت بين السمع والاستماع والإنصات، والتعبير ده طبيا 100% زي ما حضرتك قلت بالظبط. احنا يعني انا كطبيب ما اقدرش اضيف اللي حضرتك قلته في الحلقه اللي فاتت.
الله يبارك فيك.
لا ده حقيقه عن الفرق بين السمع والاستماع والانصات. الحقيقه حضرتك قلتها بروعه جميله جدا. يعني
هو انا بس عايز ارجع تاني الى حاجه. انا سمعت الان من كلام حضرتك الى ان في ماده سائله
تمام,
وفي عصب
ما مظبوط,
وفي صوت
عظام, وفي عظام
لا وعظام
وفي صوت,
في صوت
تمام.
أولا حتى الآن الصوت مع قصة الذبذبات الهوائية الكلام لو أتاح الله لنا العمر هنتكلم فيها برضو إنها جزئية هامة جدا.
لا لا لا.
لكن أنا شايف إنه التركيبة اللغوية للكلمة اللي بتمثل السائل لين
لين طبعا,
والعصب شديد,
والعظم أشد,
والعظم أشد. إذن أنا لابد من مكونات ثلاثة
تمام
تتناسب مع الحروف المكونة للكلمة
بالضبط.
عصب, عظام, سائل
تمام.
لو ان الكلمه جت كلها حروف شديده
ما ينفعش,
ما ينفعش
طبعا.
لو جت كلها حروف لينه
لا ما تنفعش برضه.
طب ما هو انا عندي السمع سامع الميم والسين والعين غير الالف والذال والنون
طبعا,
فيها معظمها يقوم على الليونه.
جميل.
ليه؟ لان الاله هتستقبل.
ايوه
الاستقبال يحتاج الى الليونه
تمام.
لكن عفوا القوة, قوة الاستماع. لكن الآلة نفسها لابد أن يكون لها الخصائص اللي هي تستحمل الصوت. يعني أنا متصور أنه لو في صوت قوي بكل الذبذبات القوية لابد يكون عندي مكان يتحمل هذا. وإن كان القرآن دعانا إلى خفض الصوت
تمام,
يعني دي جزئية أخرى. لكن تعال بقى إلى تركيبة اللغة. أذن, 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 وحتى يعني ويقولون هو أذن, قل أذن خير لكم, يعبر به عن كثرة السماع. العجيب أن الأذن بالذات القرآن في كثير يقول لهم قلوب لا يفقهون بها, ولهم أعين لا يبصرون بها, ولهم آذان لا يسمعون بها. إذن بين الوظيفة
طبعا.
طب قل لي كيف هم الآن يسمعون؟ هو ده هنرجع بقى لمراحل السمع. العجيب ان القران لما اختار مرحله السمع مع الطفل, ودي مرحله موجوده
تمام,
يسمع والشاب يسمع والعاقل يسمع والمجنون يسمع
تمام.
هنا ليه؟ لان الانسان ليس بامكاناته ان يفرض السمع
تمام.
ولذلك الكفار مكه لما كان القران بيتلى القصه عندهم اقوى من ان هم يريدون ان يمنعوا الناس من سماع القران
تمام.
قدروا على أن يمنعوا المسلمين من الصلاة كحركة, قدروا على أن يمنعوا المسلمين من أن يفعلوا شعائر, لكن مجرد أن يعلن الصوت فالأمر ليس بإمكانهم. ماذا قالوا؟ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن
والغوا فيه.
لماذا؟ لأنه يعلمون أنه ليس بإمكانهم
أن يصدوا هذا الصوت,
أن يصد الناس عن السماع. لا تسمعوا لهذا القرآن. إذا هو كان مفروض على فكرهم هم أنه يجيب آلة قوة ويمنع يضربهم, لكن ده ليس بإمكاناتهم أن يمنعوا هذا. والغوا فيه لعلكم تغلبون. إذن هو مطالب بفعل دور آخر لرد السماع. ليه؟ لأن هو القصة عنده مش قصة سماع, لا يريد أن يصل بعد هذا إلى قصة التدبر. ولذلك أنا أعجبني الآية القرآنية لتعيها أذن واعية
تمام.
واختيار كلمة الوعي ووصف الوعي الأذن. إذن كل أذن لا تسمع أمر الله وتتدبر ما فيه فليس عندها وعي
تمام. عظيم.
خلاص. يبقى أنا أمام تعبير في منتهى الدقة لتاعيها. لاحظ الأول لم يقل لتسمعها, لا خلاص هو انتهت القصة.
هو سمع بس في مرحلة تانية,
مرحلة
يعي ما سمع,
يعي ما سمع. وهذا هو الذي نريد أن نتحدث عنه
تمام.
السمع الإيماني والسمع غير الإيماني. كل الناس تشارك في قصة السمع
صح.
يعني الطفل يسمع والجنين يسمع كما يعني سمعت, والعاقل يسمع والمجنون يسمع. لكن المهم هنا هل يسمعون؟ إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون, ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لاحظ أرني تركيبا كهذا التركيب القرآني يأتي بهذه المراحل. صم بكم وده أعتقد واضح تماما مدى الارتباط بين الصمم وبين البكم. البكم هو الإنسان الذي يعني لا يستطيع النطق، وأذن الأصم لا يسمع. طب هل في رابط؟ أنا أن كل من لا يسمع لا يعني كل أبكم لا ينطق. طب إذا عنده أذن يسمع ممكن نجد إنسان يتكلم ولكنه لا يسمع، لكن إذا كان من بداية يتكلم هيسمع ولا فقد السمع؟
ماشي.
إذا الآن قصة السمع في القرآن الكريم، لأن مدار التكليف ده أنا كمان لفت انتباهي جزئية مهمة جدا. ليه القرآن يركز على قصة السمع مع البصر؟ يمكن لما تقرأ في القرآن هتلاقي عدد آيات السمع أكثر من عدد آيات
البصر. تمام.
ليه؟ المعجزة القرآنية سمعية. المعجزة القرآنية سمعية، ولا يمكن أنك أنت هتبصر إلا من خلال آيات. الآيات دي إما كونية وإما قرآنية. الآيات الكونية لم يطلب منك النظر فيها إلا بعد سماع الآيات.
تمام.
القرآنية
السمع يسبق، يعني
ده يسبق، وهو العامل الحاسم في قضية. يؤكد هذا أنهم في جهنم قالوا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فيه. نسمع أو نعقل ده اللي بأكد بقى قصة المراحل الثلاثة التي ذكرتها. يبقى اللي تعياها أذن وعية، ده دلالة على الوعي. نسمع أو نعقل يبقى فيه عندنا ارتباط بين السمع وبين العقل. إذا السمع الموصل إلى العقل هو المراد في هذه القضية.
جزاكم الله خيرا. الحقيقة أنت حضرتك جرتني لموضوع أنا كنت مأخره شوية، لكن الكلام بتاع صم بكم ده كلام علميا. العلم دلوقتي بيقول حاجة جميلة قوي، يعني بيقول إن في مركز موجود بين السمع والبصر. المركز ده يسمى الآن مركز البيان
بين السمع
والبصر. يعني موجود بين السمع والبصر، وإنه بيتصل بالسمع وبيتصل بالبصر، بيتصل بالاتنين. وهذا المركز هو اللي بيتم فيه إن الإنسان بيعقل فيه الأشياء، يحولها إلى أشياء عقلانية، يعني يعيها. وعشان كده دايما حركة تجد صم بكم ممكن تيجي لوحدها، ما يجيش معاها عمي.
صحيح.
لكن لو جت صم وبكم وعمي تيجي بهذا الترتيب في القرآن كله بلا استثناء، يجيب صم الأول وبعدين بكم بعد كده وبعدين عمي. فالصمم هو فقد حاسة السمع، الإنسان فقد حاسة السمع، والعمى فقد حاسة البصر. طب وما البكم بقى؟ فقد حاسة النطق. فمكان النطق هو مكان البيان ده اللي موجود بين السمع والبصر، يعني في النص بين الاثنين.
يعني الترتيب ده مقصود؟
مقصود طبعا. يعني هذا يدل على ان اللي وضع هذا الكلام هو الله سبحانه وتعالى. إذ كيف لبشر ان يعلم التشريح الدقيق للمخ ان مراكز السمع موجودة في المقدم، ثم مراكز البصر في المؤخرة، وبين الاثنين موجود مركز البيان او النطق، موجود في النص بين الاثنين. ومعايا صوره برضو يا ريت لو نقدر نشوفها على الكمبيوتر بتؤكد هذا المعنى. يعني انا كنت يعني مرجئ الكلام ده صم بكم وعمي، لكن حضرتك طالما فتحته، لان انا عندي كلام كتير قوي من الناحيه العلميه على ايوه تمام كده. يعني لو احنا بصينا اللي انا بشير عليها بالسهم دي، الجزء ده مركز السمع وده مركز البصر في الاخر خالص خالص مركز البصر، وبين الاثنين مركز البيان موجود في النص بين الاثنين اللي انا بأشير عليه بالسهم دلوقتي ده مركز البيان. يبقى متصل بمركز البصر ومتصل بمركز السمع. وهذا يؤكد ان التعبير القراني اهو، يمكن الصوره دي اوضح كمان شويه، اللون الازرق الغامق ده مركز البيان. حتى اسمه علميا كده ده مركز البيان، ان الانسان في البيان على طول موجود. فالترتيب القرآني ده ترتيب عجيب جدا. لما يقول صم بكم عمي، الحقيقة استوقفني كمان، ويمكن حراك برضو تفيدنا في الحكاية ديت، ان في آيات صم وبكم وعمي استخدم حرف الواو، وفي آيات صم بكم عمي من غير استخدام حرف الواو. يجي العلماء الآن، أنا معرفش برضو تعليق حراك من ناحية اللغة، لكن يجي العلماء دلوقتي علماء الطب يقولوا ان مركز السمع مركز له كيان خاص، ومركز البصر له كيان خاص، ومركز البيان له كيان خاص. يعني مكان تشريحي معلوم داخل المخ، وظيفة فسيولوجية معلومة، لكن التلاتة مرتبطين ببعض.
وانا بس هعلق تعليق صغير
انا استعلي اتفضل حضرتك
علشان بس بعض المشاهدين معانا كما تفضلت الغالب الاعم تقديم الصمم والبكم وعلى العمى صم بكم العمى الا بعض الايات
اي
وحاسبوا الا تكون فتنه فعموا وصموا فعموا وصموا وده بين تعبيرين الاول ده عموا وصموا ده غير صم بكم يعني لازم المشاهد ياخد باله من التعبير قوي ده في فرق بين الاسم والفعل
طبعا
يبقى اذا هم في واقع اخر اوجب على هذه الحاله انه ينتقل من الاسميه الى الفعليه ولذلك في غالب ايات القران الكريم عن يوم القيامه والعقاب يتقدم البصر
طبعا عشان بقت واقع حقيقه خلاص
اصبحت حقيقة.
مشاهده
قال ربنا أبصرنا وسمعنا
طبعا
لكن هنا القصة لا بيكلم في ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون علماء اللغة بيتكلموا عن هذه الآية بتمثيل الراعي الذي يرى ينادي على 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 غنمه على غنمه لكن ألا ترى أن المقرأ يقول دعاء ونداء طب يعني النداء يصلح
ايوه ينادي على
ينادي على الغنم لكن دعائي يعني ما علاقه الدعاء مع النداء انا هوضح طبعا الفرق بين الدعاء وبين النداء عشان اكد ان القران هنا بيرتب قضايا يعني ومثل الذين كفروا في عدم ايمانهم وخروجهم كمثل الذي ينعق اي ينادي حتى القران ما قالش ينادي قال ينعق والنعق ده الصوت الذي ليس له الا مجرد علو الصوت كمثل بما لا يسمعوا الا دعاء ونداء لابد ان تفرق بين الدعاء وبين النداء عشان هربط بين صم بكم لانه قد ياتي اي انسان وينادي على اي شيء يعني مثلا النداء يستعمل في الخير والشر يستعمل في المحسوس وغير المحسوس في الطاعه وغير الطاعه يعني مثلا فقال قال يا قومي اليس يمكن الونادى فرعون في قوم نادى ده نداء يبقى النداء بيستعمل طيب لكن الدعاء لا ياتي الا في الاماكن او في الاوقات الحاجه في الظروف الطارئه في الامور الضروريه فدعا عن سيدنا نوح فدعا ربه اني مغلوب
انتصر
يبقى عبر هنا طب سيدنا نوح برضه ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين فابن التعبيرين ونادى نوح ما قالش فدعا ما جيش هنا بقى لأن هو لسه بينادي في ما زال الأمر فيه بحبوحة واسعة أن يعود مين؟
ابنه.
لكن الدعاء إذن هنا الجماعة الكفرة الذين لم يؤمنوا بكلام الله ولا بقضية التوحيد هؤلاء وصلوا إلى مرحلة لم يدركوا لا حتى الصوت العادي المنطقية أن يدركوا أن في أمر خطير أو أن يجروا على أنفسهم الويلات فكان عليهم أن يلجأوا إلى الدعاء فلا يسمعوا لا خيرا ولا يسمعوا شرا مثل كالذي ينعق وهل الدواب تعي أو تفرق بين الدعاء والنداء فكما أن الدواب لا تفرق بين الأمر الخطير والأمر الغير الخطير
فهؤلاء
كذلك هؤلاء فيقول لا بين دعاء ولا بين نداء وده نتاجه أنهم لا أعملوا عقولهم ولا سمعوا بأذنهم ولا منطقة البيان بين الأذن وبين البصر ترجمت ما وصل من الأذن إلى البيان ولا ما وصل من العين إلى البصر فإن أنا أتصور الآن من خلال التركيبة دي أنه فيه سوء إدراك لكلام يأتي من الأذن وإدراك من المرء للبصر المرحلة الوسط بين الاثنين اللي هتربط اللي هي منطقة البيان لا دعاء ولا نداء
تمام جزاكم الله خير
الله يبارك فيك
في الحقيقة طبعا يعني إيه أنا سمعت مداخلة في الحلقة الماضية من أخت من الأردن
نعم.
وبعدين كانت بتقول ليه السمع جاء مفردا في القرآن الكريم والأبصار جمعت أحيانا وجاءت مفردة في أحيان أخرى ففي الحقيقة يعني أنا قعدت فترات يعني أشوف أتتبع مراكز البصر من ناحية التكوين التشريحي والوظيفي ومراكز السمع وهل هناك فارق لأن كلمة السمع أنا طبعا شفت كلام اللي قاله ما قاله المفسرون بالنسبة لماذا تقدم السمع وعلى أن السمع يمكن أهم من البصر، وأن السمع بيسمع على مدار 360 درجة. لكن الحقيقة الكلام العلمي هيضبط هذا الموضوع لما نعرف فعلا أن مراكز السمع اللي موجودة بتستقبل فقط موجات صوتية، يعني الاستقبال ليها شيء واحد، الصوت بيخرج مني ده عن هيئة موجات، بتروح الموجات إلى الأذن الخارجية، تحرك غشاء الأذن الخارجية، يحرك العظمات الثلاثة اللي موجودة في الأذن الوسطى، يدخل على القوقعة، يحول السائل إلى تيار كهرومغناطيسي عن طريق العصب يروح لمراكز المخ. ده مراحل انتقال الصوت، فهو صوت أيا كان هذا الصوت، فمراكز السمع لا تستقبل إلا الصوت. القصة مختلفة بالنسبة لمراكز الإبصار. مراكز الإبصار فيها خلايا الآن مميزة بتستقبل اللون، عشان كده حضرتك تلاقي بعض الناس عندهم ايه، يقول لك عنده عمى الوان ما بيشوفش اللون الفلاني. ليه؟ لان المراكز الموجوده داخل مركز الابصار في المخ الخاصه بهذا اللون فيها عيب، فما يشوفش اللون كويس، ممكن ما يشوفش مثلا الرمادي، ما يشوفش الاسود. يعني في ناس كده عندها عمى الوان كلي، ممكن ما يمشي بالالوان خالص، في عمى الوان جزئي. ف دي أول حاجة، يبقى إذا أنا بشوف في الصورة اللون. نمرة اتنين، بشوف الصورة مجسمة لها أبعاد غير الموجات الصوتية، فأنا بشوف صورة مجسمة وبرضو لها أماكن جوه المخ. نمرة تلاتة، بشوف زوايا الصورة، أنا شايفه من الجانب الأيمن ولا من الجانب الأيسر، ولا أنا شايف حركة من قدام كده على طول. برضو دي بشوف تفاصيل معينة، أقدر أوصف الأنف دي شكلها كذا والعين دي شكلها كذا، كل ده موجود داخل المخ. يبقى إذن الصورة بتروح لمراكز الإبصار متفرقة، بتقع على الشبكية بتاع العين وتروح لمراكز الإبصار متفرقة، يبدأ مراكز الإبصار الموجود تجمعها في صورة واحدة. الوقت ده بيستغرق جزء قليل من الثانية، بيستغرق حاجات بسيطة جدا، عشان كده ما بنحسش أن العين بتستقبل أو مراكز المخ بتستقبل اللون لوحده ولا بتستقبل، لأن الفارق بينهم ضئيل جدا بحواسنا ما نقدرش نميز بينها يعني. فعشان كده بقدر أشوف الصورة يعني إذا مراكز المخ دي مراكز مركبة وليست مركز واحد كمراكز السمع. فده قد يكون إضافة لما قيل في الحلقة الماضية إن مراكز الإبصار مراكز متعددة، أما السمع فهو مركز واحد، والعامل اللي بيؤدي إلى السماع حاجة واحدة وهي الموجات الصوتية. صحيح في موجات عالية جدا أنا أقدر ما أسمعش الموجات دي يعني، وفي موجات بطيئة جدا ما أسمعهاش، وفي موجات عالية ممكن تعمل لي يعني حتى الإهلاك بالصيحة، يعني في قوم أهلكوا بالصوت العالي، ممكن الصيحة لو شديدة جدا تؤدي إلى الهلاك. فلكن المحصلة في النهاية أنها موجات صوتية ذات ترددات مختلفة. يبقى ده يمكن يدينا لماذا يعني أفرض القرآن كلمة السمع، مفيش كلمة أسمع في القرآن على الإطلاق، في المقابل في أذن وأذان.
صحيح،
يعني في المقابل أذن وأذان. ليه؟ لأن الـ 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 الأذن يعني زي ما حضرتك قلت حرف النون في الحلقة الماضية، أن حرف النون ده حرف مجوف، وأنا هقف عند النقطة دي لأن فيها دقة عجيبة جدا، لأن التشريح دلوقتي بيكتشف تماما أن الأذن تحدث زي ما حضرتك قلت في الحلقة اللي فاتت، وأنا اتعجبت أن حضرتك قلتها زي برغم أنك ما درستش طب يعني، لكن يبدو فعلا أن الإلهام القرآني بيخلي الواحد يوصل لكلام أن الأذن بتبدأ فعلا على هيئة شقوق، ما تبدأش أبدا بتجويفات خارجية كده أبدا، لا تبدأ على هيئة شقوق وكأنها محفورة، حفرت فعلا مثل حرف النون بالظبط.
وأنا ده الثقافة،
لا لا حضرتك قلتها الحلقة اللي فاتت، ده حضرتك قلتها الحلقة اللي فاتت وأنا سمعتها وتعجبت، لأن لما شفت علم الأجنة بيقولوا إن الأذن بتحفر حفر حفر بتحفر شقة سمعي. الرسول قالها ببلاغة شديدة.
عايزين نخلي دي
للأخر.
لا أنا لا بس جاي حالي الآن من غير مقاطعة حضرتك، بس
اتفضل،
عشان عاوز اخلي شقه سمعه دي، ودي ده انا شايف ان التعبير ده عاوز
لا ده عاوز حلقه في الكلام،
لكن انا الان استوقفني كلام حضرتك في حاجه وما ادري صحه هذا الكلام وهذا الاستنتاج. اتفقنا على وجود مركز السمع، واتفقنا على وجود ان في مراكز ابصار. واضح من الكلام اللي فهمته الان ان مراكز ابصار في المخ.
ايوه تمام
خلاص. أنا هنا حربط حدث عجيب جدا، والله أعلم هل أنا في هذا على صواب أو لا. في ليلة الهجرة لما أمر السلام سيدنا علي أن ينام في فراشه
صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. والقوم اجتمعوا أمام البيت. بعض العلماء بيقول إيه؟ أنه وضع التراب على رؤوسهم. وإحنا بنعدي كده أنا شايف إنه طيب كان ينفع تماما أن ينزل الله عليهم غمام يسلب أبصارهم في اللحظة دي
بيشوفوش قادر سبحانه وتعالى.
ألا ترى إن وضع التراب على رأس كأنه في إشعاعات وصلت إلى منطقة الإبصار؟
فهمت
خلاص
فهمت، بس أرجو أن السادة المشاهدين يكونوا فهموا قد يكون هذا المعنى لأول مرة أنا بسمعه يعني هذا الاستنباط لأول مرة أنا بسمعه لكن ممكن يكون له واقع علمي.
أنا عاوز أقول كده ثاني يعني إحنا وقت الآن قصة إيه؟ وضع التراب على رؤوسه
إن شاء الله.
طب لما وضع على الأستراب أنا عندي مركز إبصار في الجزئية دي في اللحظة لا معناها إن أنا بقول إنه وصل أثر التراب وصل أثره. ولا أنا مش متعجب على هذا لأنه النهاردة بقى قصة سبب الإشعاعات واللي بتكلم عنه علميا ما المانع من وصول الأثر ده الذرات الترابية إلى هذا المكان وتفقد البصر القدرة على هذا؟ يعني كان ينفع تماما إنه يصاب بالعمى لكن أبدا وضع التراب على رؤوسهم. القرآن قال وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم فأغشيناهم ولم يقل أعميناهم. وده فرق بين التعبير تعبيرين اتنين. الغشيان يبقى أثر موقوت تغطية غير العمى. العمى قد يكون موقوت
وقد يكون على طول
لكن فأغشيناهم والله أعلم أتصور أن لو هذا معنى صحيح يبقى ده من باب الإعجاز العلمي للدلالة على أن مركز الإبصار ده موجود في المخ.
تمام. يعني الحقيقة طبعا الخواطر بتتوارد كتير ووقت الحلقة قصير يعني لكن أنا برضو يمكن آيات السمع وردت في 185 آية في القرآن الكريم 185 آية في القرآن الكريم وده زي ما حضرتك قلت في الحلقة اللي فاتت يؤكد على أهمية الحواس. القرآن اهتم بالحواس جدا وأكتر حاسة اهتم بها الحقيقة القرآن السمع اهتم بها اهتمام شديد جدا جدا والله يعني أرانا في آيات كثيرة من القرآن الكريم أهمية السمع حتى أنه سبحانه وتعالى من أسماء الحسنى السميع والبصير فبتصل إلى درجة عالية جدا قيمة السمع الحقيقة. ويمكن احنا عارفين أن من وسائل التعلم السمع والقرآن يمكن لما أورد وسائل التعلم وضع السمع والبصر والفؤاد والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. الحقيقة طبعا العلم الحديث يأتي الآن ويقول إن أول وسيلة للتعلم هي السمع. طفل مش ممكن يتعلم بالبصر أبدا في الأول يتعلم بالسمع. حتى مقسمين دلوقتي المراحل دي إلى يعني مراحل يمكن في الأيام الأولى يسمع الأصوات يعني يسمع لكن لا يميز هذه الأصوات يمكن يقعد لغاية 3 شهور لكن لو انت عملت جنبه صوت عالي يبكي. يعني لو عملنا جنب الطفل صوت عالي او دوشة او حاجة الطفل يبكي لانه بيتأثر بالسماع. من 3 إلى 6 شهور يبدأ الطفل يميز بعض الاسماع يعرف صوت امه كويس قوي لان دي الامن الغذائي بتاعه عارف صوتها كويس فيبدأ يميز بعض الاسماء بتبدأ تناديله باسمه يبصلك يعني بصلك. فهذا دليل أنا مش عاوز أوصل الكلام الطويل في الحكاية دي لكن عاوز أقول إن أول مراكز للتعلم هي السماع إن الطفل يستمع ودي أول آلة بتخليه يتعلم. ثم يأتي بعدها الإبصار يعني الإبصار ده متأخر شوية عن السمع ويتأخر عنهم الفؤاد في الآخر يعني
صحيح.
إن الطفل بقى يبدأ يبقى له عاطفة ويبقى له أحاسيس ومشاعر والكلام ده دي. لكن برضو إن القرآن الثلاثة مرتبطين ببعض يعني الثلاثة لا يمكن أن ينفصلوا حتى تشريحيا ووظيفيا في ربطة بين السمع والبصر والفؤاد عجيبة جدا لدرجة إن العلماء دلوقتي لقوا في اتصالات عصبية شديدة جدا بين الثلاث مراكز دول وإحنا شرحنا الفؤاد في الحلقات الأولى
صحيح.
ففي مراكز عصبية كثيرة جدا بين الأماكن ديت. نمرة 2 في ارتباط وظيفي مش ارتباط تشريحي بس يعني الارتباط التشريحي موجود والارتباط الوظيفي موجود يعني الارتباط الوظيفي موجود، معنى ان انا ممكن اسمع صوت جميل مثلا القرآن الكريم او ما تأثر بيه جدا، تأثري بهذا الصوت عاطفة ومشاعر ولا مش عاطفة ومشاعر؟
صحيح،
عاطفة ومشاعر. ممكن اشوف منظر جميل اتأثر بهذا المنظر، فدي مشاعر، فالثلاثة مربوطين ببعض، لا اقدر ما اقدرش افصلهم تشريحيا ولا اقدر افصلهم فسيولوجيا الناحية الفسيولوجية، لكن الثلاثة لهم مراكز في المخ مختلفة عن بعضهم، لكن بينهم ربطة تشريحية وربطة فسيولوجية. فعشان كده جم الثلاثة من وسائل التعليم، وده يؤكد فعلا ان العلم بدأ بعد ما تقدم العلم، بدأ يقول لنا ان هي دي وسائل التعليم بالضبط، لابد عشان اتعلم حاجة من الثلاثة. انا يعني لما بتكلم على الكلام ده من 1000 سنة، لما اقول ان في حاجة اسمها الفؤاد من وسائل التعلم الناس هتتعجب، لكن الناس يقول لك وسائل التعلم السمع والبصر الحواس المرئية، لا القرآن، القرآن بيجيب لي حاسة أخيرة. يعني
هو بس في مداخلة صغيرة أنا أقولها على أهمية السمع، وأنا الآن استحضرتها وحضرتك بتتكلم. أولا صم بكم نوم لم يأتي فاصل بيسميها في اللغة العربية حروف العطف،
تمام،
اللي أنت حضرتك مشكورة ذكرتها، بتفصل والفصل يقتضي الاستقلال، لكن لما يأتي صم بكم نوم ده بيسميه الترتيب الطبيعي الذي لا ينبغي أن يفصل، فلا ينبغي أن تقف على كلمة صم وحدها،
لا ولا ينبغي أن تقف على بكم
وحدها، فلا بد من، وزي حتى في اللغة العربية يسموها أخبار لمبتدأ محذوف، يعني كلهم دول. الحاجة الثانية أقولها عشان أعتقد الوقت
هو الوقت خلص، يعني هم
أقول كلمة صغيرة وهي أنه لأهمية السمع، لما كان سيدنا أحد أنبياء يقول يعاتب قوم على أولهم هل يسمعونكم إذ تدعون، يعني أول جزئية بيوبخ بها الذين يعبدون الأصنام، المفروض إيه؟ أن تبحث عن الإله الذي يسمع. لذلك قال الله سيدنا موسى إنني معكما ماذا؟ أسمع وأرى. طب يعني ليه؟ لأنه قصة السمع للكلام الخافت والعالي والنازل قصة مهمة جدا، ينبغي الإنسان أن يعقل تماما أن السمع إنني معكما أسمع وأرى، كان يعني يتقدم معنا ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله، يعني السمع والبصر عنده
سواء
لكن بيعلق إنني معكما أسمع وأرى. إما أنه لما يدار ويدبر يبقى عاوز السمع، ما يدبر في الليل، ما يدبر في الظلام، يبقى ده كل ده محتاج إلى سمع أكثر منه إلى رؤية. وأعتقد
يعني إن شاء الله محتاجين إن شاء الله في الحلقات القادمة بإذن الله أن إحنا يعني نتكلم عن السمع ولماذا قدم على البصر في معظم الآيات
إن شاء الله.
وأعتقد أن في مجال كبير أن إحنا نتكلم على كيفية تكوين حاسة السمع في الجنين وهي بتبدأ حاسة البصر، وهنتكلم على كيف يشق السمع واستخدام شق السمع ده. فأعتقد أن ده موعدنا في الحلقة القادمة، وجزاكم الله خير الجزاء، وشكرا لأستاذنا الفاضل الأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح حلال، وجزاكم الله خير الجزاء، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بمشيئة الله.
وعليكم السلام.
عن القمر المنير إذا تناهى
اسألوا الحيتان في قاع البحار، عن المرجان قد سكن المياه،
اسألوا الأشجار والأطيار.